تعبت فسامحوني، وكانت الدماء ما توقفت عني في الجيوب الأنفية، لذلك تأخرت بعض الشيء فأعتذر لكم. طيب احنا عندنا القواعد، ما زلنا في القواعد والضابط، المبحث الرابع في قواعد الحكم في بالظاهر. القاعدة الأولى: إنما كلف العباد الحكم على الظاهر، إنما كلف العباد الحكم على الظاهر، وحق هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا 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 جدا، وهذه تثبت لنا بدعة الذين ينقبون على الناس، وإذا قالوا نحن سمعنا منهم كذا وكذا فيقولون حتى ولو قالوا به تراجعوا عنه، لا، في الجلسات الخاصة يتكلمون به، فاتهام الناس في النوايا وأخذ الناس بالظن دون اليقين هذه ليست من يعني من سمات السلف الصالح، وليست من سمات العلماء الذين هم لهم ولهم من الديانة، ولهم ما لهم من نصرة الدين، ولهم ما لهم من الإتقان والإحسان، فالله المستعان. فهذه قاعدة أيضا قاعدة نافعة جدا لنا في الفقه وفي الأصول وفي القواعد وأيضا في الجوانب الحياتية والأحكام على الناس. إنما كلف العباد الحكم على الظاهر، والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة أن الأحكام والعقود والتصرفات كلها مبناها على الظاهر، كلها مبناها على الظاهر، والحكم حتى توثيقا وتجريحا على الظاهر. إن حكم الله تعالى في الدنيا قبول ظاهر الآدميين، وأنه هو الذي تولى السرائر، والسرائر لله رب العالمين سبحانه جل في علاه. لنفهم هذه قاعدة من الأهمية بمكان: إنما كلف العباد الحكم على الظاهر،
إنما كلف العباد الحكم على الظاهر
فهو من المحسنين، وما كان ظاهره الإساءة فهو من المسيئين. فالمسألة على الإحسان. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليكم. رأيتم ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال قولا فصلا، قال: أيها الناس، إن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا عملناه بخيره وأحببناه وقربناه، وسريرته على الله جل في علاه، ومن أظهر لنا شرا أبغضناه وأبعدناه، وسريرته على الله جل في علاه. فنحن نعامل، جزاكم الله عنا خير، أحسن الله عليك، فنحن نعامل الناس بالظاهر، ونحكم على الناس حكما بالظاهر، سواء كان في كما قلنا في المعاملات أو في التصرفات وفي العقود، وأيضا في التوثيق والتجريح. أيضا في التوثيق والتجريح لابد أن نعلم في التوثيق والتجريح أيضا الحكم لا يكون إلا مع الظاهر، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء الذين يفعلون ذلك ديانة ويعملون بذلك ديانة، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس إخلاصا لوجه الله الكريم. قال: إنما كلف العباد الحكم على الظاهر. أدلة هذه القاعدة كثيرة جدا كثيرة جدا، قد نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم طبقها في غير ما موضع، وأن الصحابة رضي الله عنهم أيضا طبقوها في أكثر من موضع. الأدلة من الكتاب، قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. انظر هنا في قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله أشهد إن المنافقين الكاذبون. ومع ذلك جعل الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم يعاملهم على ما أظهروا. شوف حتى لما عتبه اعتابا رقيقا وهو يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لم يأمره قط بأن يقتلهم أو يشردهم أو يعاملهم على ما في قلوبهم من النفاق إلا إذا أظهروا ذلك، لقول الله جل وعلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيل، هذا إذا أظهروا نفاقهم، لكن ما داموا قد أضمروا عملوا بذلك. ولذلك الله تعالى قال عنهم يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، هذا في الآخرة. وفي الدنيا يأكلون مع المسلمين، يشربون مع المسلمين، بل ينكحون المسلمات، مع أن المسلمات محرمات على الكافرات ينكحون المسلمات. ولذلك الله تعالى أمرنا أن نحكم عليهم بالظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل وقال عدل يا محمد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ويحك ومن يعدل إلا ما أعدل أنا. عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال لا يخرج من ضد هذا أناس يقرؤون القرآن لا يبلغ حناجرهم. وفي رواية خالد في قصة أخرى قال لا يتحدث الناس أن محمد يأكل أصحابه، وقالوا قال له لعله يصلي. في رواية أخرى قال له هذا القول، قال له لعله يصلي، فقال له وكم من مصل يقول ما لا يفعل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أنقب أو أشق عن قلوب الناس، ما أمرت أن أنقب أو أشق عن قلوب الناس. وأيضا قال الله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، شوفوا اتخذوها جنة يحفظوا أموالهم ودماءهم وأعراضهم بلا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله، نعم، نفعت يوم من الدار. قال الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله، وحسابهم على الله. وأيضا المقداد بل أسامة أصالة لما ذهب للحرقة والله تعالى مكن لهم من رقاب الكافرين، أدرك رجلا فلما علم أنه مقتول على يد أسامة قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو قال لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها متعوذا يا رسول الله. شوف لا تغلب الظن على وجود اليقين، لا تقدم الظن على وجود اليقين. فقال له وماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ واشتد نكير النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولما جاء أيضا المقداد قال رأيت انقطع يدي ولاد مني تحت شجرة، أفأقتله؟ قال لو قتلته لكنت بمنزلتي قبل أن يقول ما قال، ولكان منزلتك بعدما قال ما قال. على أساس إيش؟ على أساس حل الدم أو حرمة الدم، لا على أساس الإيمان والكفر. وإلا فأيضا لو كان متأولا لا يكفر، وقد قال الله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا على المنافقين، وقال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فأخبر الله تعالى المنافقين بأنهم فيهم كفر، وأن الله يعلم أنهم من أكفر أهل الأرض، ولكنهم لما أظهروا الإسلام أمر نبيه أن يأخذهم على الإسلام وأن يحاسبهم على الإسلام، يعاملوا على الإسلام. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهذه من أعظم هذا الباب. اللهم أمين. تغيبت يا راجية كثيرا ما تتغيبين. المجالس هذه مجالس مباركة، فيها ما فيها من الخير من الكتاب والسنة وفيها ما فيها من العلم الذي تقام به السنة وتنتشر بين الناس. فلا يعني ليس زهدا، أنا أعرف أن مثلك لا يزهد في طلبة العلم أو في طلب العلم، لكن لا تتقاعسي ولا تتأخري، التأخر ليس بجيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هلال بن أمية يشتكي زوجه، فقال يعني أتقتلونه يأتي ببينة أو تقتلونه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. قال إن الله سيبرئني، قال إن الله سيبرئني. وحقا الله تعالى أنزل الآيات، آيات الملعنة بعدما نزلت أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل منهم أقسم اليمين الذي قاله الله جل في علاه أربع أيمانات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به خدل جثاقين أكحل العينين وأتى بوصف فهو ابن فلان، فأتت به على الوصف المكروه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لولا، قال لولا لولا كتاب الله لكان بيني وبينها شأن. مع أن القرينة جاءته الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى بالقرينة وغلب على الظن ذلك أنها فعلت مثل ما قال هلال، ولكن مع ذلك أمين ربهم، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركها ليش؟ للظاهر. الآن الكتاب جاء بحكم، فحكم الكتاب وحكم الظاهر، والباطن تركه لله جل وعلا. لكن تأتي أنت الآن كما قلت حتى في الجرح والتعديل تجرح رجلا وهو خفي عنك ما يفعل، وأنت بذلك تقول يعني هذا القول خرصا وتخمينا وظنا منك، حتى لو غلبت الظن ليس لك أن تحكم على الناس إلا بالبينة. ولذلك إنما كلف المرء بالحكم بالظاهر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري أنا أعاتب أو لا أعاتب، ما أدري. مثلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم، نفع الله الجميع. إذن هذه دلالة واضحة لهذه الأدلة على ذلك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو جاءت به بالوصف كذا وجاءت بالوصف المذموم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها بالظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها بالظهر. قال لولا كتاب الله يعني بيننا وبينها، لولا ما مضى من كتاب الله لكان بيني وبينها شأن، لكان بيني وبينها شأن. نعم، وهذه فيها دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذها إلا بالظاهر. طيب طبعا علماء المذهب المطلب الثالث موقف علماء المذهب من القاعدة، وهي قاعدة إنما كلف العباد الحكم على الظاهر سواء من القول والفعل، لأنه السرائر لا يملكها أحد، السرائر لا يملكها أحد. هناك دليل يدل دلالة واضحة جدا على مسألة أن من تمسك بالظاهر أن السرائر لا يعلمها إلا الله جل وعلا، أن السرائر لا يعلمها إلا الله، وقد تكون السرائر مخالفة تامة على الظواهر. فلذلك الأخذ بالظواهر يكون كما قال علماؤنا هو الأصل، هو الأصل. وأننا إن أردنا أن نأخذ أحدا بالباطن لابد أن تكون لنا قرينة قوية على ذلك. مش الدليل على هذا؟ رب يرضى عنكم، أحسن الله فيما أشاري، رفع الله مقامك أشاري. والله يزول ما أدري، أنت الله الذي فعله يمنحك منحة عظيمة. اتصل بي أخ من السودانيين وأرسل لي رسالة اسمه محمد، وماذا قال؟ استغربت جدا من فضله وذكرني بك صراحة، وهو يقول أريدنا نعم، قال أخوك أيمن محمد عبده من السودان ويتواصل من ثلاث عام ولا يترك الدروس، سبحان الله له باع الدعوة فتذكرتك وقلت سبحان الله، الله تعالى يوفق من يشاء لما شاء، سبحانه جل وعلا يوفق من يشاء لما شاء، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. الزول قال كلاما صراحة ندخل نقي العظام. الزول يقول هنا أفلا شققت عن قلبي لخالد وحاطب، هو هذه القصة التي أردتها. أنا كنت سألت السؤال سلفي أتى بإجابتي ضمنا. شوف الزول يقول أول خطوات سلامة القلب طرد الظن منه، وجب ألا تظنن بأحد سوءا، فإن الظن السوء يدل على باطنك، وكل إناء بما فيه ينضح، وكل إناء بما فيه ينضح، فعلى الإنسان أن يحسن الظن بالآخرين، نعم، بل يبالغ في حسن الظن، لأن الله جل وعلا سيجند له من يحسن الظن به عند مواطن التهم. لكن كلما كان المرء أسرع الناس ظنا سوءا بالناس، كلما كلف الله عبادا يسيئون به الظن. وهكذا كما قال الإمام مالك، يعني يربي الناس. الإمام مالك كان يتكلم على الذين يسارعون في الكلام في أعراض الناس، فيقول الإمام مالك يقول أناس، مالك أو غيره، يقول أناس لهم عيوب، أناس لهم عيوب، نعم حفظه الله، حفظ السودان جميعا، أناس لهم عيوب لكنهم كفوا ألسنتهم عن عيوب الناس فكف الله ألسنة الناس عنهم، وأناس ليس لهم عيوب لكنهم لم يكفوا ألسنتهم عن عيوب الناس فجند الله أناسا، جند الله أناسا اخترعوا لهم عيوبا فتكلموا عليهم. فالله جل وعلا حكيم عليم، له حكم وشؤون في عباده سبحانه جل في علاه. فهنا الحكم بالظاهر من هذه القاعدة من أفضل القواعد التي يتربى بها المرء ويتأدب بها. يعني ليست المسألة مسألة الأصول والفقه وضابط ميزان العلم عند العالم، بل هي ضابط الأدب والديانة عنده، لأنه كلما كلف نفسه ألا يتعدى الظاهر من الإنسان كلما ارتقى، وكلما كان نقيا تقيا، وكلما يعني قد نقى قلبه من الدغل والبغي والحسد والحقد، وهذا هو الذي ينجيه عند ربي، وهذا الذي يرقيه المنازل العلى. بل لو كان طالبا للعلم، هذه مادة الفهم، مادة فهم العلم وإتقانه، النية الصالحة أو القلب التقي النقي، أو القلب التقي النقي. يعني حتى العلماء قالوا في قول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، قال الإمام ابن الجوزي هذه الآية ليست دليلا على أن التقوى سبيل العلم، بل الحق لو شوف العلم ودقة الإتقان، بل الحق التقوى لا تتأتى إلا بعلم، فالتقوى هي أحوج إلى العلم أصالة من العلم إلى التقوى. لكن إيش النظرية كيف تكون؟ لما علم فاتقى فزادته التقى علما، جاءت هكذا معادلة رياضية في هذا الباب. لكن الأصل في هذا الباب هو ما قاله ابن عباس، إن المرء ليؤتى الفهم بنيته. هنا يمكن بقى أن نأتي بهذه الآية العظيمة، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وهل هناك تقوى أقوى من تقوى القلوب؟ ومن تقوى القلوب ألا يقدح في الآخرين وألا يسيء بهم الظن. وهذه من أعظم ما تكون تربية للمكلف، كلما نقى قلبه وأحسن الظن بالآخرين كلما ارتقى إلى المنازل العلى. نعم، ورب العزة الأخلاقيات الراقية نادرة في هذه الزمانات، لكنها مهمة جدا تربية للإنسان وتربية لخلقه ولأدبه ولدينه ولمرؤته ولشهامته. يبقى لنا التمثيل على القاعدة، نجعلها في الدرس القادم، لأننا يعني نحب الثراء في التمثيل. بيأتون بمثل أو مثلين، ونحن لابد أن يكون بحرا عندنا، لأني أقول أن أصول الفقه لا يمكن أن تكون علما يستطيع المرء أن يرتقي به إلا إذا استطاع أن يبدع. ومن الإبداع أنه لو أتقن وتضلع أتى بأمثلة ليست موجودة. ما في أحسن الظن بالناس، هذه من أهم ما تكون. يعلم الله جل في علاه كيف يعامل المرء طلبة العلم وكيف يظن بهم، لا سيما العلماء منهم، فيعلم الله جل وعلا كيف يكون حسن الظن بهم، لأن الإنسان لابد أن يحسن الظن بالعوام. وإن وجدت القرائن يحكم الظاهر أولا، وإن وجدت القرائن لا يجعل حكما عاما، يجعل حكم خاص له يحترز احترازات ويسكت، وهذا أمر مهم جدا. ما أدري هل أدخل في الفقه سريعا أم أترك الأمر، يعني أترك لكم دقائق ترسلون بالأسئلة.